بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب ذكرنا الفهم، والآن هي الوسيلة السادسة هي تصحيح النطق والتلاوة، لأن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الناس أخذه من جبريل عليه السلام مشافهة، وكان يدارسه معه أحيانا. وأيضا أن كثير من الآيات التي في المصحف مكتوبة في المصحف كتبت على غير قواعد اللغة العربية، كثير منها على غير قواعد اللغة العربية وعلى غير الإعراب، بل هي قراءة عند قوم أو عند قبيلة فأقرت بهذا. فيكون لا بد من التصحيح، ولا بد من أن تقرأ على شيخ متقن للقراءة. أيضا لا يصح الاعتماد على النفس، ولا يصح أن ينفرد الإنسان بنفسه فينظر إلى المصحف ويقرأ ويحفظ، بل لا بد أن يسمع من شيخ متقن مجود. ولذلك يا أخوان نحذر من هذا الأمر، لأن الإنسان لاحظوا الإنسان الذي يخطئ في حفظه ولم يقرأه قبل أن يحفظه، فإن هذا الخطأ يستمر معه لأنه أسسه على خطأ، فيصعب بعد ذلك تعديله. السابعة من الوسائل المتابعة الدائمة، ونقصد بالمتابعة هو الحرص. الحرص، أرأيت لو كان عندك مال أو كان عندك محل تجاري كيف تحوطه بالعناية والاهتمام؟ تجد أن الإنسان كل وقت يمر على هذا المحل، وكل وقت يذهب إلى هذا المال وينظر ما الذي دخل ما الذي خرج، وهكذا القرآن. ولذلك هو يختلف عن أي محفوظ آخر، المحفوظ الشعري قد يبقى والمحفوظ من النثر قد يبقى. القرآن فيه ميزة خصيصة، أنه أسرع تفلتا أشد تفلتا من الإبل في عقولها، يعني أن الإنسان الذي لا يراجع القرآن ولا يتابعه ولا يحرص عليه فإنه يذهب منه. ولا تستغرب أن يحفظ الإنسان القرآن كامل ثم ينساه كامل وكأنه ما حفظ شيئا بسبب أنه تركه. ولذلك الوصف النبوي في الحديث الصحيح المتفق عليه، الوصف النبوي يشير إلى هذا المعنى، وهو معنى الحياطة والاهتمام والذود عن هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وقال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. لو شفت واحد عنده إبل وفاتح الشبك ما تبقى، وإن بقت يوم يومين ثلاثة في النهاية ستذهب. وهكذا الآيات في الصدر، إذا ما رجع الإنسان ما أحاطها ما اهتم بها فإنها تذهب. ولذلك لا بد من المتابعة والسهر والحرص على هذا الأمر، والحرص على تصحيح أي خطأ يقع فيه الإنسان. بمعنى لو صليت إماما بالناس فأخطأت في آية أو آيتين، فلا تترك الأمر، بل ارجع إلى المصحف وانظر في خطأك وحاول أن تتلاشاه في المرات الأخرى. أما أن تخطئ فتترك فهذا يزيد الخطأ ثباتا. ولذلك نقول يا أخوان، هذا تنتهي كل هذه الوسيلة تنتهي بحل واحد، هو الورد اليومي. لا بد أن يكون لك ورد يومي، 5 أوجه 10 أوجه جزء لا بد من ذلك، وإلا ستنساه في يوم ما. الثامنة الاستعانة بالعبادات لتحقيق هذه الغاية، الاستعانة بالعبادات. قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وإذا حفظت مقطعا، نقصد بالاستعانة إذا حفظت مقطع فردده في كل صلواتك، ردده في صلاة النافلة وفي الصلاة الجهرية إن كنت إماما، وردده في قيام الليل، وردده في الوتر، وردده في سيارتك، وردده في كل مكان وفي المستشفى وفي أوقات الانتظار، فإن هذا معين بعد الله سبحانه وتعالى. مثال بسيط، لو حفظت وجها من القرآن الكريم في يوم ما، اليوم حفظت، خلنا نقول حفظها واحد في الحلقة، فسمعه في الحلقة مرة واحدة فأجازه الأستاذ، هل يترك هذا الوجه؟ طيب، لا بد إذا اتبعنا هذه الطريقة، لو صلى المغرب إن كان إماما فإنه سيقرأ به مرة واحدة في الركعتين، وفي السنة الراتبة لا بأس أن تقرأه في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وكذلك في السنة الراتبة بعد صلاة العشاء، وكذلك في الوتر. تصبح قرأت الوجه الواحد أكثر من 6 مرات في يوم واحد، وأنت لم تغير شيئا في جدولك، فقط النافلة زدتها 2 دقيقة فقط. فالأمر ميسور، الأمر أيسر مما نتصور. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وكذلك في صلاة الجمعة لا يفوتن الإنسان أن يراجع محفوظه ما بين الجمعتين أو ما بين 4 جمع، لا يفوتك هذا الأمر. 9 من وسائل حفظ القرآن: معرفة قوة الحفظ لديك. كل إنسان أعطاه الله قدرة على الحفظ، القدرة على الحفظ تتفاوت، لكن أدنانا، وإن شاء الله ليس فينا دنيا، أدنانا في الحفظ يستطيع أن يحفظ القرآن، والمتوسط أولى، وقوي الذاكرة أولى الجميع بحفظ القرآن الكريم، لكن الناس لا يعرف كيف يحفظ. لماذا نردد الأبيات التي حفظناها في الصغر في الأول ابتدائي والثاني ابتدائي؟ لازلنا نحفظها، لازلنا نرددها. لماذا؟ لأننا حفظناها بطريقة غير الطريقة التي في الحلقات، صح؟ كان المدرس يقول الأبيات فنردد خلفه، فكل الطلاب يرددون، فأصبح يردد البيت وتردد القصيدة أكثر من 20 مرة، في النهاية يطلع الطالب من الفصل وهو حافظ القصيدة. هذا جانب. بعض الناس يحفظ بالكتابة، تعطيه أبيات يكتبها 20 مرة في النهاية يحفظ. وبعض الناس يحفظ بالسماع، إذا سمع شريط كرره مرة مرتين 3 حفظه. فالله جعلها اختلافات بين الناس. فكثير اعرف من أين قوتك في الحفظ. هل قوتك في الحفظ بالسماع أكثر من سماع الأشرطة؟ الأمر ميسور في الجوال وفي البيت وفي السيارة. وإن كنت تحفظ بالكتابة فاعرف نفسك، اكتب الآية، اكتب الوجه 15 مرة حتى تحفظ. إن كنت تحفظ بالترديد فردد. وهذا ترى بعض الناس ما جربه فأحس أنه صعب. جرب نفسك، امسك نصف وجه من القرآن واقرأه 20 مرة، اقرأ الوجه 20 مرة، في 21 ستجد نفسك حفظته. هذا غالب الناس. فهي طرق، اعرف نفسك، اعرف من أين قوتك على الحفظ. أكتابة أم سماع أم ترديد أم غير ذلك من الوسائل. بقي بعض الوسائل نذكرها على العجل اختصارا للوقت. أول من ضمنها أيضا وهي 10، ربط أول السورة بآخرها. إذا حفظت سورة الجمعة لا تبدأ في التي بعدها حتى تقرأها كاملة حفظا. احفظ في أفضل الأوقات لديك. ما هو الوقت المفضل لديك استجماما وراحة وطمأنينة؟ هل هو الفجر؟ هل هو الظهر؟ هل هو العصر؟ هل هو بعد العشاء؟ واجعل هذا الوقت مخصصا لحفظ القرآن. غالب الناس يستطيعون الحفظ بعد صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم بارك لأمتي في بكورها، فهو وقت مبارك. لا تيأس، والله ونحن في مسجد، والله إن الجميع يستطيع أن يحفظ القرآن. هذه حقيقة لا بد أن نؤمن بها، لقول الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فأي يأس فهو من الشيطان. استمر ولو بقليل من الحفظ. يقولون أن الدماغ، دماغ الآدمي، يقولون أنه إذا توقف عن الحفظ فإنه يخمل وتموت الخلايا التي تنشطت على الحفظ. فمن هذا الباب نقول: استمر ولو أن تحفظ آية، لا تنقطع. عندك ظروف احفظ آية، احفظ آيتين، استمر حتى تنتهي. اسمع القرآن خصوصا للمقطع قبل أن تحفظه. لا بأس أن تسمع 2 أو 3 من قارئ مجود. التسميع الدائم. وبعض الناس وبعض الشباب وصلت إليه فكرة للأسف أنها في رأسه وانتشرت للأسف الشديد، وهي أنه القرآن يعني الحلقة، والحلقة يعني القرآن، والحفظ معناها مدرس الحلقة فلان، والمراجعة معناها المدرس الثاني اللي راجع لنا. والقرآن أوسع من ذلك. إنما الحلقة كلها بمدرسيها وطلابها وسيلة للإعانة على حفظ القرآن الكريم. فليس شرطا أن الطالب لم يستطع الحفظ في الحلقة أنه لا يستطيع أن يحفظ. وليس شرطا أنه لم يحفظ عند المدرس الفلاني أنه لا يستطيع أن يحفظ، بل لو ذهب إلى مدرس آخر قد يحفظ. وليس وأعرف من الناس من ذهب من المنطقة من المحافظة فتعرف على أناس جادين في حفظ القرآن فأصبح مبرزا عليهم وأفضلهم حفظا. فالحفظ القرآن يكون في البيت وفي السيارة وفي السفر، لا يربط بالحلقة. ولذلك نقول اقرأ في كل وقت واحفظ في كل وقت. وبعض الناس حتى لو قلت يا أخي احفظ يقول ليش احنا في حلقة. إلى هذه الدرجة من الربط. والصحيح يا أخوان أن القرآن في كل وقت. اغتنم هذه الرابعة عشر وخمسة عشر، اغتنم سني الحفظ الذهبية التي هي ريعان الشباب من الثامن عشر فما تحت في دراسة الثانوية. هذه هي الغالب من الأوقات التي يستطيع فيها الإنسان حفظ القرآن الكريم. بعد ذلك يستطيع، لكنه تكثر شواغله ويرتبط بزوجة وأولاد ويرتبط بجامعة ويرتبط بكتب ومحاضرات ودروس، فلا يستطيع أن يحقق هذا إلا بصعوبة. الوسيلة الأخيرة هي أن يلتحق الإنسان بالحلقة، ونقصد بالحلقة مجموعة، لا يحفظ لوحده لأنه في غالب الأحوال يصعب عليه ذلك، ولا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصية. الوسائل كثيرة وكثيرة جدا جدا كثيرة، لكن أتيت أنا على ما يهم الحاضرين وعلى ما يهم غالب الناس، وإلا هناك أسباب أخرى. طيب العوائق، طبعا حين نقول عوائق لا نقصد أنها عوائق، يعني لا نسلم أنها عوائق، إنما ما يظنه الناس عوائق، وإلا هي في واقع الحال ليست عوائق. أولا الذنوب والمعاصي، وهذا أمر واضح وجلي. كم من الناس حرم القرآن وحرم الخير بسبب ذنب اقترفه، وكيف يدخل القرآن قلبا إن طوى على معصية أو أصر على معصية. ولذلك قال بعض السلف لما قيل له هل يدخل القرآن وهل يدخل التدبر قلبا عصى الله، قال والله لا يدخل من هم بالمعصية، من أراد وخطط لمعصية لو لم يفعلها لا يشم رائحة القرآن الكريم ولا حفظه ولا تدبره. فلا بد من إنسان أن يبتعد عن المعاصي، أسأل الله أن يقينا شر أنفسنا. الثانية وهذه متكررة جدا، الاعتذار بطلب العلم. كثير من الناس يقول أنا أحفظ القرآن وبعدين. يا أخي الناس تحفظ ما شاء الله وتتقن وتعرف الصلاة والطهارة ويفتون في المجالس وأنا لازل تحفظ وأراجع، وهو يظن أن هذا صحيح ولا يعلم كما قررنا ليلة البارحة أن أساس طلب العلم هو القرآن الكريم. كيف يطلب العلم من لم يحفظ القرآن الكريم؟ يصعب عليه ذلك. ولذلك كان السلف رحمهم الله لا يعطون العلم إلا من حفظ القرآن ومن تعلم القرآن. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله العلم كالبحار المتعذر كيلها والمعادن التي لا ينقطع نيلها، لا تستطيع أن تجمع كل شيء من العلم، فاشتغل بالمهم منه فإنه من شغل فيه بغير المهم أضر بالمهم. من اشتغل بشيء أضر بشيء. من يشتغل بشيء خصوصا المعلومات التي لا تهم الإنسان فإنه بالطبيعي أنه سينشغل عن القرآن الكريم، ونحن نقول بل أساس طلب العلم هو القرآن الكريم. ولذلك كثير ممن تعلم وطلب العلم يقول أنني كثيرا ما يتعبني الاستشهاد بالآيات والأحاديث والمادة العلمية بسبب أنني لا أحفظ القرآن. يريد أن يلقي كلمة عن الإخلاص لا يحفظ آيات عن الإخلاص، إذن لابد أن يروح يتعلم ويحفظ آيات الإخلاص ثم يأتي، صح؟ طيب لما لم يحفظها من الأساس؟ ولذلك نقول هذا الأمر مردود، ومردود تماما، لأن الله سبحانه وتعالى جعل كتابه هو العلم كما قررنا ليلة البارحة، وقال الله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والمعوق الثالث هو الاعتذار بصعوبة هذا الأمر، وهذا رددناه من جهتين. الجهة الأولى رددناه أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرنا فمعناه من صعبه وصعب هذا الأمر معناه أنه غير مصدق بهذه الآية ولا يؤمن بها لأن الله يسره. ومن الجهة الثانية الواقع، كم رأينا من حفاظ القرآن وكم رأينا من الأئمة والمشايخ والدعاة والعلماء، وكم رأينا من القراء كلهم حفظوا القرآن. هؤلاء أتوا من كوكب آخر أم هؤلاء أعطاهم الله عقول أزكى عقول العالم؟ بل هم في بداية حياتهم مثلك ومثلي، كانوا يحفظون مثلنا، فوفقهم الله بأخذهم بأسباب هذا الأمر. الرابع الحماس الزائد، وهو أن الإنسان يريد أن يحفظ في شهر أو في شهرين فيلزم نفسه بهذه المدة فيعجز عنها، أو يلزم نفسه بأمر أنه أحفظ القرآن، شوف أحفظ القرآن في هذه الحلقة. ولذلك صار لها أثر عكسي، كثير من الشباب لما ذهب إلى الجامعة ترك حفظ القرآن. لماذا؟ لأنه يظن أن حفظ القرآن فقط بالحلقة، وهذا واضح التخبط، واضح التخبط أنه لم يجعل القرآن هدف أصلا. ليش تربط القرآن بالحفر أو بالرياض أو بالقصيم أو بالدمام؟ حفظ القرآن هو هدف أحققه في أي مكان. ولذلك كما قلت الحديث المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. النظر إلى القدوات، هذا يعني الحماس الزائد ينبني عليه أن كثير من الناس يصل إلى حالة الانبهار. وما معنى حالة الانبهار؟ يعني يرى إنسان حافظ متقن أو عالم فيرى ما شاء الله من ضبطه وإتقانه فيقول أنا أصير مثله، وإيش يحصل؟ يترك هذا الأمر كله. والسبب أنه نظر إلى النتيجة. طيب انظر إلى تاريخه، انظر إلى حياته، انظر إلى صباه، انظر إلى سيرته. الإمام النووي رحمه الله عالم الدنيا يقول كنت أغدو في صباحي إلى الظهر إلى 12 عالما أخذ عنهم العلم. هل تستغرب وصوله إلى هذه النتيجة؟ لا تستغرب، إذا أخذت هذا مع هذا تبين لك أنه أمر ميسور، لكن لا تنظر إلى النتيجة وتترك الجهد. الخامس من المعوقات وهو الوحدة، وهو أن يكون الإنسان يريد أن يحفظ وحده، وهذا خطأ. لا بد أن تخالط الناس، ولا بد أن تتعلم من الناس، ولا بد أن تعيش مع إخوان يدعونك، وكما قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهذا فيه ثلاثة أخطاء: أولا أنه يعتريه الفتور فيضعف فيسقط، الثاني أنه يقع في خطأ الآيات واللحن ومر معنا، والثالثة استقواء الشيطان واستفراده به كما قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. السادسة وهي قبل الأخيرة استطالة الطريق، وهي مبنية على الحماس الزائد. أول ما يبدأ يكون عنده قوة فتضعف هذه القوة تدريجيا فيرى أنه ما انتهى من ثلاثة أجزاء، باقي 27 جزء. هذا يقع فيه كثير من الناس، لو بدأ بالتدريج استمر على حماسه. ويقولون، يقول متخصصون، يقول أنه غالب الذين يحفظون القرآن في المستوى الطبيعي يحفظونه في 3 سنوات، يعني 3 سنوات هي العمر أو المتوسط الزمني لحفظ القرآن الكريم. السابع الاعتذار بالدراسة، الاعتذار بالدراسة من جهتين: إما أن يكون يعتذر بالدراسة لأنه يرى أنه لا يستطيع أن يجمع بين الحلقة وبين الدراسة في الوقت، وإما أن يعتقد أن القرآن والحلقة والحفظ يضره في تحصيله الدراسي، وهذا أمر من حيل الشيطان، من حيل إبليس. فأولا بالنسبة للوقت، فالحلقة أو التسميع لا يتعدى في غالب الأحوال ساعة من الزمان، فساعة من الزمن تضر ب23 ساعة، هذا لا يعقل، هذا لا يعقل. ومن جهتي الدراسة فإن الواقع يكذبه، فإننا نرى أن أفضل الطلاب هم طلاب التحفيظ، وأفضل الطلاب في التحصيل الدراسي هم طلاب التحفيظ. وهذا أذكر لكم دراسة ذكرها الأستاذ سليمان العمري وهو من المشرفين على مسابقة الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. يقول هو، سأقرأ المقال وهو نشر في جريدة الرياض، يقول: من الأمور التي كانت تشغل بالي مسألة تأثير حفظ القرآن والذهاب إلى حلقات التحفيظ على التحصيل العلمي الدراسي أو المدرسي للطلاب، وهل هناك تعارض بين الأمرين؟ وسبب هذه الحيرة عندي أنني أرى طلاب تحفيظ القرآن الكريم متفوقين في تحصيلهم الدراسي، مع وجود من يزعم أن التحفيظ يتعارض مع التحصيل الدراسي وينشر هذا الادعاء، وهذا نسمعه في واقعنا. قال: وقد وفقني الله تعالى إلى إجراء دراسة ميدانية على جائزة الأمير سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم، كان من محاورها مدى التعارض مع التحصيل، فأوضحت الدراسة، استمع إلى المثل: أوضحت الدراسة أن 98% واثنين من عشرة من عينة البنين أكدوا أن الحفظ لم يتعارض مع التحصيل الدراسي، وأن ما يقارب 30% قد شجعهم الحفظ على الدراسة وساعدهم على التفوق، في حين أن عينة البنات كشفت أن 91% ونصف أكدنا أن الحفظ لم يتعارض عندهن مع التحصيل الدراسي. ولا شك أن هذه النتائج تؤكد ما نشاهده في الواقع العملي من تفوق الحفاظ في دراستهم الأكاديمية وعدم التعارض بين الأمرين عمليا، إضافة إلى ما ظهرته دراسات علمية أخرى حول ذلك، وهذا دليل قاطع على بطلان زعم من يزعم أن التحفيظ يؤثر في تحصيل الطلاب، ورد شاف كاف على إرجافهم. ولذلك هذا أمر باطل ومقرر عند الجميع. بهذه النقطة أكتفي، وهي كسابقتها أن الموانع أكثر من ذلك، لكن إن شاء الله سنوزعها غدا مطبوعة للجميع.
إنه القرآن دستور الهدى، زانه صوت من الحق ندي،
باب من شاك وبابت أرجل كل يوم يمنت للمسجد، هل يكون الحق في غير هدى أم صحيح قال